قال البيهقي في المعرفة: ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة. وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة: حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. قلت: تابعه عليه أخوه يحيى ابن سيرين فيما رواه البزار، وقال: أولاهن أخراهن بالتراب، والبيهقي: أولاهن أخراهن، ولأبي داود السابع بالتراب، والبزار: إحداهن بالتراب، وللدارقطني من حديث علي رضي الله عنه: إحداهن بالبطحاء، ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل وعثيره الثامنة بالتراب. إذن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه حينما انتهى أو ذكر حديث أبي هريرة في مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، قال: وزاد أولاهن بالتراب. إذن الكلام الآن على حكم التتريب. وقبل أن نتناقش في ما ذكره من هل هذه الرواية محفوظة وليست محفوظة، أشير إلى مسألة حكم التتريب. القائلين بوجوب 7 الغسل 7 يقولون بوجوب التتريب لهذا الحديث ولحديث عبد الله بن مغفل كما ذكر قبل قليل، مر بنا قبل قليل أنه أيضا في مسلم. إذن وجوب التتريب. وهل الأمر خاص بالتراب بمعنى أنه لا يجزي غيره، أو يجزي غيره كالمنظفات التي استجدت الآن، أو كالإشنان عند المتقدمين، أو يطهر بغيره مما هو موجود؟ بعض العلم يرى أن ذكر التراب هنا ليس على سبيل الوجوب، لأنه هو الميسور وهو الموجود، فإذا وجد مطهر يعلم أنه يطهر فله أن يطهره بغير التراب، لا سيما في مثل هذا الزمن كما تعلمون يوجد مطهرات يجزم أن كل الأذى الذي يبقى سواء كان يرى بالعين المجردة أو لا يرى بالعين المجردة سوف يزيل هذا المطهر. فعلى هذا والله أعلم أن ذكر التراب ليس شرطا، بمعنى أنه هو الميسور الموجود، فإذا وجد مطهر آخر أو منظف آخر يقوم مقام التراب أو يكون أفضل من التراب بحكم كلام أهل الشان في هذه المسألة، فهنا لا يشترط التراب والله أعلم. ثم أشار إلى الخلاف في مسألة على القول بالتراب، لعلي أسرت في الدرس الماضي ولا مانع أني أذكر هنا. بعض العلم يرى أن ذكر التراب ليس محفوظ، يعني يرى أن رواية التتريب ليست محفوظة. لماذا؟ الاختلاف فيها، فيرى أن ذكر رواية التراب أن رواية التراب رواية مضطربة، فعلى هذا إذا كانت مضطربة لا تصح. سبب هذا القول يقول أنها الآن رؤيا أولاهن، وفي رواية أخرى أخراهن، وفي رواية ابن مغفل والثامنة بالتراب، وفي بعض الروايات إحداهن، وفي بعض الروايات أولاهن أو أخراهن. قالوا هذا يدل على أن الرواية مضطربة، والمضطرب هو نوع من أنواع الضعيف لا يحتج به. والصواب أن المحفوظ هي رواية مسلم أولاهن بالتراب، هي المحفوظة في روايات الحديث. والإشكال في رواية عبد الله بن مغفل ويجمع بينها وبين هذه الروايات، قال: والثامنة. الثامنة ليس باعتبار الترتيب والله أعلم، الثامنة باعتبار أن التراب اعتبره غسلة مستقلة، فهنا يقال أن التراب
مع الأولى يجعل غسلتين، فهنا يذهب الإشكال الذي في حديث عبد الله بن مغفل، وهذا أفضل من الحكم بضعف حديث عبد الله بن مغفل أيضا، وكما تلاحظون الحديث في مسلم. إذن هذا الكلام على ما يتعلق بحكم التتريب. إذن التراب واجب، ويكون في الغسلة الأولى يجعل ماء مع التراب، يجعل ماء مع التراب، فهنا يغسل الإناء به. فإن شئت إذا نظرت إلى المجموع على أنه غسلة واحدة، وإن نظرت إلى الجنسين يعني جنس التراب وجنس الماء نعتبرهما غسلتين، وبهذا يزول الإشكال الذي في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى قوله قال البيهقي في المعرفة: أثرت أن أحضر هذه الكتب الذي ذكرها، بحيث أيضا نطلع هذه الكتب ونتعرف عليها، ويكفينا أن لما نقرأ كلامه نص، لأن في بعض الأحيان قد يكون الكلام النسخة التي اعتمدها المؤلف غير النسخة التي موجودة بين يدينا، فيكون هناك فرق كما سأشير إليه إن شاء الله في رواية الدارقطني. إذن ماذا قال في المعرفة؟ نعم، من يأخذ كتاب المعرفة؟ الآن عندنا كتاب المعرفة للبيهقي، معرفة السنن والآثار، ويكفينا من عنوانه أنه يتكلم عن أي شيء؟ معرفة السنن والآثار. والكتاب ذكره على أنه كتاب فقه، بمعنى أنه يذكر الحديث تارة بسنده وتارة من غير سنده، ويناقش المسألة الخلافية، يصحح يضعف يرد الأقوال، يرد أيضا يذكر علماء بأسمائهم ويرد عليهم. إذن هذا حسن في الكتاب، أنه كتاب جمع بين علم الحديث والفقه، وأيضا كتاب خلافي، يعني يذكر الأقوال الأخرى ويرد عليها. وله كتاب آخر رحمه الله تعالى البيهقي، وهو الخلافيات بين الشافعية والأحناف، لكنه الكتاب غير موجود فيما أعلم، يعني لم يطبع، طبع منه جزء واحد فقط، والموجود الآن المطبوع هو مختصر خلافيات البيهقي، مطبوع في 5 مجلدات. اقرأ لنا يا أبا عبد الله. أي نعم، هي الموطن الشاهد.
يقول محمد بن سيرين منفرد بذكر التراب،
تلاحظون هنا يقول منفرد، وهنا عندنا قال ينفرد في نسخته. نعم،
منفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.
نعم، لا ما يمنع، اقرأ.
وقد رواه مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب.
طيب.
وأخرجه مسلم في الصحيح: يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات 7 عدة ثامنة. وإذا صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ، فقد قال الشافعي: أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. وأما الذي روي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي هريرة موقوفا عليه: إذا ولغ الكلب في الإناء،
أنا سوف يرد على من؟ على الأحناف. نعم.
إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله 3 مرات، فإنه لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات. وقد رواه محمد بن فضل عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله. وقد روينا عمن لم نسمي عن أبي هريرة مرفوعا كما روينا. وروينا عن حماد بن زيد ومعمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقصد 7.
نعم.
لا يكفينا هذا. نعم. إذن الآن البيهقي رحمه الله تعالى في معرفة السنن والآثار أشار إلى أن هذه الرواية ليست محفوظة، تفرد بها ابن سيرين. قال: وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة حديث غريب. إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. ألا يجوز الأمران نقول غيره أو غيره يا أبا عبد الله؟ هنا يجوز الأمران. نعم. طيب، إذن الآن نفس الكلام الذي كان عنده في معرفة السنن هو أيضا قريب أن ذكر في السنن، في السنن الكبرى. من يأخذ الكتاب منكم؟ سمع. إيه نعم، الذي قبله
قال لم يروي ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة.
نعم.
وإنما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما سبق ذكره. وقد ثبت في حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب، كما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل. قال أبو العباس محمد بن يعقوب إبراهيم ابن مرزوق اكتبنا
يقول حدثنا
حدثنا حدثنا جرير ابن هشام عن مطرف بن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سبع مرات سبع مرارا سبع مرارا.
نعم. لا يكفي الآن، لا اللي قبله أعطنا الكتاب رواية معاذ بن هشام. لو تقرأ لنا هذا عمر الحديث الذي قبله اللي هو حديث الأشار إليه أيضا حديث معاذ بن هشام عن أبيه. خير الشيخ. طيب، لو طبعة قديمة. لا الذي فوق، الحديث الذي فوق.
قال وأخبرنا أبو علي أبو لباري أنبأنا قال أنبأنا أبو بكر بن داشة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى.
إذا نستفيد منه أنه يروي عن سنن أبي داود، والآن البي يعني البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى يروي عن أبي داود بواسطة، ويروي عن أبي عبد الله كبنا قبل قليل قال أبو عبد الله الحافظ يقصد به الحاكم، يروي عنه مباشرة عن الحاكم. إذن يروي أيضا بالمستوى، ويروي أيضا عن الدارقطني سمر بنا بواسطة. إذن تجد كتب المتقدمين موجودة في السنة الكبرى، فلذلك سنده نازل، نرجع إلى السند العالي.
قال رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر الجداشة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء أرسله.
لا قبله هو أشار لحديث معاذ عن أبيه أم لا؟ لا في الأعلى
أبو زكريا.
لا نفس الحديث اللي بين يديك.
نعم.
نعم.
معاذ بن من
هشام؟ معاذ بن هشام عن أبيه.
ليس هذا الذي تحت.
خير الشرط. طيب.
نقرأ التحت.
إيه نعم، هو المقصود اللي الأسفل.
قال وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الثقيف قال أنبأنا علي بن عمر قال حدثنا أبو
علي بن عمر الدارقطني.
قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. هذا حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير أو غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما سبق ذكره. وقد ثبت في حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب.
الآن هذا كلام البيهقي رحمه الله تعالى، يرى أن ذكر التراب تفرد به محمد ابن سيرين، وتابعه أقول معاذ ابن هشام أو في رواية معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن خلاس بن عمر عن أبي رافع نفيع بن رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن يقول لكنه يقول هذه الرواية ليست كأنه يشير إذن هذه الرواية ليست محفوظة، إنما المحفوظ غير ذكر التراب. لكن الحافظ العراقي الآن تعقبه رحمه الله تعالى، قال: قلت تابعه عليه أخوه يحيى ابن سيرين، أي تابعه عن أبي هريرة. قال: فيما رواه البزار، فيما رواه البزار أي في مسنده الذي وقفت عليه في مسند البزار هو من رواية ابن سيرين، اللي وقفت عليه في مسند البزار هو من رواية ابن سيرين، وإن كنت حقيقة لم يعني أبذل كل الوسع في تتبع الرواية، لكن وقفت عليها أنه من رواية ابن سيرين اللي هو 97.
بالنسبة للبزار البحث السحر، ألا يعتبر هو مؤلف للغرائب؟
لا، هو رحمه الله يذكر، لا يذكر أقول المحفوظ وغير المحفوظ، لكن يشير يعني حسنته كالكلب الطبراني في الأوسط، يشير إذا كان تفرد في نحو ذلك يشير إليه.
حديث إيه؟ حدثنا محمد بن بشار بن بشار بن دار، حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
هو قال عن محمد هو بن سيرين، نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب.
يعني هكذا قال، وهالرواية التي بين أيدينا عن محمد بن سيرين وليست عن أخيه. يحتمل أقول أن النسخة التي أقول وقف عليها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أقول فيها أقول خطأ من الناسخ، ويحتمل أيضا الخطأ مني بحيث أني ما أقول ظفرت به. نعم، لا بس يكفي هذا موطن الشاهد. إذن الآن يقول هناك متابعة، لكن الرواية التي أحال إليها ليس فيها ذكر المتابعة، ولا يهمنا إخوتي الحديث هذا بذاته، لا، إنما يهمنا كمنهج في مسألة المتابعة والبحث والاطلاع وعدم الاعتماد على أقوال أهل العلم، لا بد أن ترجع إلى صاحب الكتاب. قال: أولاهن ترى، وللبيهقي أولاهن أو أخراهن. الآن كما تلاحظون عندنا الآن أولاهن أو أخراهن هذا بالشك، وعندنا قال أولاهن أيضا رواية البيهقي، ورواية أبي داود قال 7 بالتراب، وأيضا قد يؤخذ من حديث عبد الله بن مغفل. والصواب كما أسلفت قبل قليل أن المحفوظ هي رواية أولاهن، المحفوظ أولاهن، رواية أولاهن أو أخراهن بالشك نقول الآن هذا شك، وغيره ممن روى ابن سيرين لم يشك، إذن عندنا أولاهن. لكن إشكالية مثلا 7 بالتراب أيضا هذه فيها إشكال، وكذلك قال أيضا إحداهن بالتراب هي الإشكال فيها، ولكن يقال هذه ليست محفوظة، ولو فرض أن محفوظة يقصد إحداهن أي الأولى. إذن هذه الرواية التي ظاهرها التعارض نقول أولاهن أو أخراهن شك، ورواية أولاهن من رماها عن ابن سيرين لم يشكوا، إذن هي المحفوظة كما في مسلم. قول هنا 7 بالتراب قلنا أيضا هذه ليست محفوظة، وأيضا قول إحداهن بالتراب هذه أيضا لو حفظت فالمقصود بالإحدى أي الأولى، مع أن مخرج الحديث واحد، لو كانت القصة متعددة قد يقال، لكن يبقى مخرج الحديث واحد فلا بد من الترجيح. قال: وللدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه إحداهن بالبطحاء. البطحاء كما تعرفون هي التراب، لكن يكون حجارة أو يكون البطحاء أكبر من الرمل، أكبر من الرمل، وفي غالب البطحة تكون في الأودية. إذن قال حديث علي، إذن حديث علي، ويزيد الآن من حديث علي أنه شاهد لرواية التراب. إذن إشكال في أي شيء؟ في رواية التراب. الآن رواية يحيى بن سيرين فيما وقفنا عليه ليس فيها شهد، لأنه ما وقفنا عليه عند الوقفنا عليه عند البزار بأنه من رواية محمد بن سيرين. الآن قال وللدارقطني من حديث علي، إذن هذه حديث آخر، إحداهن بالبطحاء، يعني هذا أيضا يتابع. لكن قبل ذلك أيضا عند تابع ابن سيرين أيضا الحسن، تابع ابن سيرين الحسن كما سيمر بنا قبل قليل بعد قليل إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن أيضا هذا متابع لابن سيرين، إضافة إلى رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة. الآن ما رأيكم لما تقف الآن أنت كطالب علم تقول الدار قطني من حديث علي إحداهن بالبطحاء، ماذا تقول؟
شاهد،
شاهد. إذن هذه تقوي. لكن لو رجعنا الآن إلى سنن الدار قطني سم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هنا
ضاوي عن علي الشيخ ومحمد بن سيرين،
لا لا طريق آخر الآن سيذكره لنا. من يقرأ منكم؟
الحديث الذي وضعته
اي نعم. قال الدارقطني رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي وحدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا الخضر بن أسرم
قال،
نعم شيخ
قال، هي موجودة لكن تقول أنت قال حينما تقرأ السنة. الآن اقرأ لي السنة.
حدثنا محمد بن أحمد بن زيد
تقول قال الدارقطني، أنت أنا أنت تقول حدثنا، أنت اللي تقول حدثنا، هو لم يحدثك. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى، نعم.
وقال الدارقطني حدثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي حدثنا محمد،
لا
وقال أيضا
قال حدثنا،
قال حدثنا محمد بن محمود المروزي قال حدثنا الخضر بن أسرم قال حدثنا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالبطحاء.
قف عند هذا هذا الحديث، نعم أكمل.
قال الجارود هو ابن يزيد متروك.
ألحظوا ماذا قال الدارقطني؟ قال الآن أشار إلى ضعف هذه الرواية، قال الجارود ابن يزيد متروك. وفي أيضا رواية أبي إسحاق السبيعي أبو إسحاق مختلط، لكن رواية إسرائيل عنه في الصحيح فهي محمولة قبل الاختلاط. إذن كما تلاحظون يعني أننا دائما حينما نقف على متابع أو على شاهد لابد أن نرجع لأي شيء إلى الأصول. إذن الآن عندنا تابع ابن سيرين أو نقول ابن سيرين ثقة وروى عن أبي هريرة لكنه أيضا لم يتفرد به، حصلت المتابعة في متابعة أبي رافع في الحديث الذي مر بنا قبل قليل، وأيضا رواية الحسن أو تابع الحسن عندك يا أبا عبد الله أيضا الحسن أيضا روايته عند الدارقطني حديث الحسن. اي نعم اي نعم بلى يعني تقرأ عبد الله اللي هو هذا الحديث اللي هو أشار الآن هو ما أشار إلى رواية الحسن وهي الآن موجودة عند الدارقطني اللي هو برقم 4.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا قال حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد قال حدثنا خالد بن يحيى الهلالي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ويونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب قي يغسل 7 مرات الأولى بالتراب.
إذن على كل حال اللي يظهر لي والله أعلم أن ذكر التراب محفوظ، فلذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. لا أقول مما أقول يعفى أقول عن تدليسه، يعني توجد له روايات بعض في الصحيحين فيدل على أن المتقدمين قد يخففون في روايته. بلى لكن أقول خصوصا رواية أقول شعبة عنه، وإن كانت هذه ليست من رواية شعبة ولا قد قال شعبة كفيتكم تدليسه، لكن غالبا تجد المتقدمين يعني ليسوا على يعني رد الروايات كلها على الإطلاق، يعني ليس من منهج المتقدمين إلا الضعيف اشتهر بضعفه، وإلا تجدهم يعني لا يقبلون حديثه مطلقا ولا يردون حديثه مطلقا، إنما ينظرون في الاعتبارات وفي الروايات الأخرى هل الراوي مكثر أو غير مكثر أو نحو ذلك. نرجع إلى حديثنا. قال سم إيه نعم أي نعم ضعفه شديد. وأيضا نستفيد فائدة أن الدارقطني رحمه الله تعالى تؤخذ أقواله من أي شيء؟ من كتبه، سواء مثلا السنن أو العلل أو الأسئلة التي كان يسأل فتدون عنه، وإلا ليس له كتب مستقلة. لو رجعت مثلا لبعض الكتب جرح التعديل مثلا، قلوا مثلا كالتهذيب، تجد أنه يسك كثيرا كلام الدارقطني من أخذه من مثل هذه المواطن أو من الأسئلة التي سئل عنها.
أصلا يا شيخ الآن من يقرأ وللدارقطني من حديث علي إحداهن بن طحال يرى أنه يعني كأن الحديث
شاهد
هنا.
أقول لعل العراقي رحمه تعالى يعني حينما أقول نقل هذا الكتاب نقله من نسخة ليس في هذه الإشارة، ولا قد يقول قائل لماذا لم يشير إلى ضعفه الشديد، لأنه إذا كان ضعفه شديدا لا تنفع المتابعة، يعني بمعنى أنه لا يشهد لرواية ابن سيرين. لكن قال ولي مسلم من حديث عبد الله بن مغفل وأثره الثامنة بالتراب، لا شك أيضا هذه الرواية تشهد لرواية ابن سيرين عن أبي هريرة. لكن أيضا بعض العلم رد هذا الحديث بسبب حديث أبي هريرة، كما أشار قبل قليل البيهقي إلى أن أبا هريرة أحفظ من عبد الله بن مغفل، نقل أشار ذلك ونقل عن الشافعي، ولسنا بحاجة لهذا. نقول هنا يرد الحديث إذا حصل هناك تعارض ولا يمكن الجمع، لكن يمكن الجمع، نقول حديث عبد الله المغفل محفوظ وحديث أبي هريرة محفوظ، ونحمل قوله الثامنة هنا باعتبار الغسلتين، يعني جعل كل جنس الماء غسلة وجعل جنس التراب غسلة. فإذا نظرنا في حديث أبي هريرة على أن التراب والماء على أنه غسلة واحدة لأنها مرة واحدة نجعله سبعة، وإذا التفتنا إلى الجنس أن هذا ماء وهذا تراب جعلناها غسلتين، فلا يكون هناك تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل. ولا شك أن هذا أولى، قد يقول قائل هذا هو المتعين في، فالجمع هنا متعين ولا يرد الحديث بسبب هذا الأمر. إذن الآن انتهينا من الحديث، نأتي للحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعة، ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء، رواه البخاري، فرقوا في موضعين، واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس. نعم
في حكم التدريب القول الأول،
نعم
قول من يرى التسبيح،
نعم نعم.
القول الثاني
كما مر بنا أنهم لا يرون التتريب ويرون أن ذكر التراب ليس محفوظا، ولعل هذا هو السبب ليجعل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يتعرض لهذه المسألة ويذكر الشواهد أو المتابعات لحديث أبي هريرة بذكر التتريب،
ويرون التكليف
نعم لا الأحناف هم يرون التثليث لكن يكون التسبيح من غير تثليث ويرون المسألة تعبد لأن أصلهم كما مر بنا سام لا يرون أصلا نجاسة الكلب الأحناف لا يرون نجاسة الكلب أبو المالكية لا يرون نجاسة الكلب أبو حنيفة أيضا كذلك لكن صاحباه يريان النجاسة يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن
جميع الحديث
السلام عليكم ورحمة الله
صيغة الشر
صلي ركعته
صيغة الشر إذا ولغ
إيه نعم
يعني هل مفهوم الحديث هل ممكن يعني في طريقة ثانية لا ما يكون لغة للكلب يعني
لا كما مر بنا رواية إذا شرب عرفنا أن الصواب أنه إذا ولغ لكن أهل العلم يعدون الأمر إلى غير الولوغ مثل لو أصاب الثوب الريق وكما مر بنا أيضا بعضه أهل العلم يرى حتى شعره وتلده فإذا أصابه عرق يجب أن يسب لو مثلا ابتلى الكلب بالماء ثم انتفض وأصاب كل الثياب والبدن يجب التسبيح وشرت إلى هذه المسألة في الدرس الماضي كما ذكرت أن الأمر متعلق بالولوغ بنجاسة فإذا ولغ هنا وجب التسبيح لو أصاب ما مثلا لعابه مثلا ثيابه ونحوه الظاهر التسبيح لكن فيما يتعلق بالصيد هو ورد فيه النص الخاص فيقال هنا عفي عنه والله أعلم لا سيما أنكم كما تعلمون أن الصيد ماذا به سوف يطبخ ويتعرض للنار ولا شك أن هذا أبلغ من الغسل سبعا وأبلغ من التتريب كيف كيف
خلاصة القول بالتتريب
أن نجاسة الولوغ أن نجاسة الولوغ لا بد من سبع غسلات والأولى تكون بالتراب مع الماء هذا خلاصة الكلام
يكون هناك
جماعة إيه نعم
يكون هناك كلاب
إيه نعم
يعني قبل لو لاحظ شخص من الموجودين
يقال اغسلوا سبعا
يغسل
إيه نعم يجب الغسل سبعا نعم لا يقول هنا المنظفات الأخرى تكفي مثل صابون ونحو ذلك أو مطهر
لكن شوف الآن أثبت الطب أن لعاب الكلب فيه جرثومة لا تذهبها إلا التراب فإن صحت هذه الشيخ حتى الصابون الآن
لا الصابون مطهر أليس الصابون الآن مطهر
قالوا حتى بعض هذه لا تنظف بعض هذا الجرثومة
إذا ثبت ذلك يقال يوقف على النص ويكتفى بالتراب إذا ثبت ذلك لكن نجزم أن بعض المطهرات أبلغ من التراب يعني بعض المطهرات الموجودة التي تستخدم مثلا في التعقيم لا شك أنها تكون أبلغ في التطهير بالتراب
لو بالتراب الآن الصيد
نعم
تجد لعابه في الصيد
نعم
لو كان العلة
لا سوف الصيد يختلف الوضع سوف يطبخ وتعرض للنار لكن بخلاف غيره
إلا
أنه هو الميسور التراب عند كل شخص في كل حال مثل الماء كما يسمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على تطهير النجاسة بالماء هل يتعين الماء؟ ما يتعين الماء لأنه هو الموجود هو الميسور للجميع بخلاف غيره كيف؟ قد يكون لهذا والله أعلم أنه أبلغ لعلنا ننتهي من حديثنا بعد الأخير إن شاء الله وعن مر نعم قال وعن سعيد عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي الأعرابي هو من يسكن البادية والأعراب هم مظنة الجهل والجفاء فلذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفاء ومن تتبع الصيد غفل دخل أعرابي وتلحظون أنه هنا ما ذكر اسم الأعرابي، فلذلك لا ينبغي أن يعتنى بذكر أصحاب القصة، لا سيما إذا كانت فيها قدح فيهم، فلسنا بحاجة أن نعرف من هذا الأعرابي. فالحكم عرفناها أو لم نعرف، الحكم واحد. وإن كان بعض العلم المتقدمين صنفوا كتبا مختصة خاصة بالمبهمات، حينما يذكر مثلا شخص فقال العراقي رحمه الله في شرح لم أقف عليه في كتب المبهمات، يقول الحمد لله أنك لم تقف عليه، الحكم لا يتغير. دخل عربي المسجد، هنا المسجد، هنا للعهد الذهني، أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى ركعتين. قد يؤخذ منه اشتهار تحية المسجد، حتى الأعرابي الجاهل يعرف هذه السنة. سمعت؟ أقول فصلى ركعتين اشتهار راتب تحية المسجد، حتى هذا جاهل من البادية، عربي يعني من البادية، دخل مسجد وصلى ركعتين. كيف طال تعلم 6-7 سنين أو 8 سنين، فما نصلي، فما إذا دخلنا المسجد نصلي ركعتين تحية المسجد. فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا، اللهم ارحمني ومحمدا، وأيضا فيه جفاء البادية، قال محمدا، وإن كان هذا في ليس باب الدعاء، في باب الخبر جائز. ولا ترحم معنا أحدا، كنت أقول تسأل الله الرحمة حسن، لكنك أنك تمنعها عن غيره، عن غيركما، هذا الذي ليس بحسن. وكتلحظون أنه قال صلى ثم قال، يعني قبل القصة. نعم، والظاهر والله أعلم أن الدعاء بعد الزجر، يعني دعا ذلك في آخر القصة وليس في أول القصة كما في هذه الرواية التي بين أيدينا. قال ولا ترحم معنا أحدا، لا شك أن هذا من الدعاء المحرم، من الدعاء المحرم، يعني هذا باب اعتداء في الدعاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، لكنه تلطف معه في الإنكار، تلطف معه من إنكار لجهره. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، إذن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. التحجير هو التضييق، والواسع هي رحمة الله عز وجل واسعة، فكيف تخصها بي وبك، ثم أيضا تدعو ألا يرحم غيرنا. والمقصود هنا تحجرت واسعا، هو لا يمكن أن يحجر رحمة الله عز وجل لأنه لا يملك ذلك، لكن معنى الحديث لقد تحجرت واسعا، أي أردت تحجير هذا الواسع بدعائك. إذا تحجرت واسعا أردت التحجير. قال ثم لم يلبث أن بال في المسجد، أن بال وفيه جهل أهل البادية، فأسرع الناس إليه، فأسرع الناس إليه، وفيه المبادرة في إنكار المنكر، وفيه أن تطهير المساجد كانت معروفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، وفيه نجاسة البول، وفيه أن إنكار المنكر لا يشترط له إذن الإمام. فالصحابة أنكروا عليه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال لماذا تنكرون وأنا موجود، لماذا لم تستأذنوني. فالصواب أن إنكار المنكر عام وليس خاصا بمن له ولاية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن إذا خشي من حصول مفسدة هنا يقف على إنكار المنكر باللسان. فقال لهم رسول الله، فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين. إذن لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه، قال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه يؤخذ فائدة وهو ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضرر. إذا كان عندنا مفسدتان نرتكب الأخف، الآن البول في المسجد حصل، هذه مفسدة، ومنعه من إتمام البول قد يضر به، وقد أيضا يلوث، يضر به أي صحية إذا قطع بوله، وقد يلوث بدنه ويلوث أيضا ثيابه، وأيضا قد ينتشر البول إلى مكان آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة المفسدة الأقل، وهي أن يبقى ويكمل بوله في مكان واحد ولا ينكر عليه. وفيه الفقه أثناء الإنكار، لا تنظر للساعة التي أنت تنكر فيها، لا، انظر إلى المآلات. فإذا كان هذا الإنكار يعود بمصلحة راجحة فانكره، وإذا كان لا يعود بمصلحة راجحة وقد يضر أكثر مما ينفع، فهنا ليس مشروعا الإنكار. قال: إنما بعثتم ميسرين. إن البعثة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل، لكن أمته تبع له، فالحكم التيسير وعدم الإغلاظ على الناس ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم، بل تقتدي الأمة به. وفيه التلطف في إنكار الجاهل، التلطف في إنكار الجاهل وعدم التغليظ عليه. قال: ولم تبعثوا معسرين. وفيه أن التعسير والمشقة ليست من دين الله عز وجل، لكن كما مر بنا مرارا التيسير وعدم التيسير يرجع إلي شيء إلى النصوص الشرعية وليس إلى آراء الناس. هريقوا عليه دلوا مما، أي هريقوا أي أهريقوا أي صبوا. وفيه المبادرة بإنكار، بل فيه المبادرة بتطهير النجاسة، المبادرة بتطهير النجاسة. وفيه تطهير النجاسة بالماء، تطهير النجاسة بالماء، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، يعني تطهير النجاسة بالماء، لأن النجاسة عين مستخبثة شرعا، متى زالت زال حكمها، لكن الماء هو الميسور، هو المتيسر. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بتطهير النجاسة. وفيه التوكيل، توكيل الغير أو توكيل الأتباع ببعض الأعمال، ومنها تطهير المسجد. الدلو هو أو الذنوب المعروف الذي يجعل فيه ماء. قال: ماء أو سجلا من ماء. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلو، وفيه أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، أي يصب عليها ماء أكثر منها فتطهر. وفيه طهارة غسالة النجاسة، طهارة غسالة النجاسة. الآن البول نجس، لما صب عليه ماء أصبحت الآن الأرض رطبة. ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا على هذه الأرض حتى تيبس أو أن يجلسوا عليها. إذن هذه الآن غسلة أو غسالة نجاسة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تحرزوا منها، فإذن يدل على طهارة غسالة النجاسة. على سبيل المثال دورة المياه الآن التي تخضى فيها الحاجات، يدخل الواحد ويجد فيها ماء، أي في أرضيتها ماء، هذا الماء غالبا قد طهرت به نجاسة. ما حكم هذا الماء لو أصاب مثلا الثياب أو أصاب البدن؟ طاهر. لماذا؟ لأنه من غسالة النجاسة، أي من تطهير النجاسة، فهو طاهر. أيضا فيه أن تطهير النجاسة لا يلزم قلع الأرض وما حولها، بل الماء كافي. وما روي من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقلع الأرض وما حولها لا يصح، وهذا فيه أيضا رد على الأحناف رحمه الله تعالى حيث يشترطون ذلك. وفيه أن النجاسة نوعان، إذا كانت بول يصب عليها الماء ويكاثر. وإذا كانت عذرة فهنا يكتفى بإزالة جرم النجاسة. إذا كانت دما مسفوحة يكتفى بإزالة الدم وهكذا حتى قلع النجاسة. لو أراد أن يقلع النجاسة هنا يكتفي بقلع النجاسة، مثل لو برمل ورأى أنه يقلع النجاسة كلها ولا يبقى منها شيء هنا يحكم به شيء بطهارتها. وفي أن تطهير
سم ولو أصاب التراب المجاور لها بعض رائحته،
الرائحة لا تضر، الرائحة واللون لا يضر، يعني إن الله لا يستحي من الحق. الشخص إذا استنجى خصوصا إذا ما نظف يده بصابون نحوه تجد رائحة نجاسة في يده، هل يحكم بنجاسته؟ لا. حديث أيضا اللون وإن كان لا يصح ولا يضرك أثره لكنه لا يصح في دم الحيض. قال رواه البخاري، وأيضا فيه نجاسة البول كما قلت قبل قليل. بول البالغ نجس بالإجماع، بل بول الكبير أعم من البالغ، بول الكبير نجس بالإجماع، وعذرة الآدمي نجس بالإجماع. إنما الخلاف في مسألة بول الصغير، هل هو نجس كبول الكبير أو نجاسته مخففة أو طاهر؟ والخلاف يعني طهارة بول الصبي عند المتأخرين، بعض المتأخرين هو اللي يرى بطهارة بول الصبي الصغير، وقال الرش لا يطهر، إذن يدل هذا عليه شيء على طهارة. نقول الصواب أنه نجس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برشه وبنضحه لأنه مما خفف فيه كالمذي، فكونه يأمر بغسله بنضحه هذا يدل على نجاسته، لكن النجاسة هنا مخففة. قال رواه البخاري، فرقه في موضعين. قال واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس، حديث أنس نحو من هذه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا تصلح شيء من البول وقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأيضا أرشده إلى أن هذه الأماكن لا يصلح فيها البول ولا غير لا يصلح فيها البول ولا غيره من النجاسات.